من القادرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
كان الكلام في أن ملموسة الابن أو منظورته هل يجوز للأب أن يتزوج بها أم لا؟ وهكذا بالعكس، ملموسة أو منظورة الأب هل يجوز للابن أن يتزوج بها أم لا؟ الرأي المنقول في كتاب اللمعة هو رأي الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وهو رأي شاذ بين أصحابه، لكن الشهيد الأول تبنى هذا الرأي ويناقشه الشهيد الثاني. بالنسبة لملموسة الابن ومنظورة الابن، حكم الشهيد الأول بأنه يكره للأب أن يتزوج بهذه الامرأة، أي بالامرأة التي لمسها الابن أو نظر إليها لمسا لا يجوز لغير المحرم أو نظرا لا يجوز لغير المحرم. في الاستدلال على هذه الفتوى ذكر الشهيد الثاني أنه توجد طائفتان من الروايات، طائفة من الروايات تدل على التحريم، حيث فيه أن زواج الأب مع ملموسة الابن حرام، ومن هذه الطائفة صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير. هذه الرواية الصحيحة تدل على أن ملموسة الابن ومنظورة الابن تحرم على الأب. الطائفة الثانية ومنها موثقة علي بن يقطين تدل على أن ملموسة الابن أو منظورة الابن لا تحرم على الأب بل تجوز. فكيف يمكن الجامع بين صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير الدالة على الحرمة وموثقة علي بن يقطين الدالة على الجواز؟ كيف يمكن الجمع بينهما؟ الشهيد الثاني جمع بينهما بهذا الترتيب، قال بأن صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير ظاهرة في الفرق، موثقة علي بن يقطين نص في الجواب، ومتى ما تعارض النص مع الظاهر لا بد من رفع اليد عن ظهور الظاهر والأخذ بنصوصية النص. فالظهور صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير في الحرمة لا بد من رفع اليد عنه والحكم بالكراهة مع الجواز كما أفتى بذلك الشهيد. هكذا نجمع بين الطائفتين من الروايات، برفع اليد عن ظهور الظاهرة في الحرمة وذلك بالحمل على الكراهة بل استنادا إلى نصوصية الروايات الأخرى. وأما صورة العكس، أي ملموسة الأب ومنظورة الأب هل يجوز للابن أن يتزوج بها أم لا يجوز؟ حكم الشهيد الأول بعدم الجواز والحرم. في هذا الباب الروايات متضاربة جدا، من جهة صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام تقول هكذا: إذا جرد رجل صحيح الرواية هكذا يرويها الشيخ الكليمي رضوان الله تعالى عليه عن محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليمي فيه بحث رجالي طويل جدا، أن المقصود به من هو؟ هل هو محمد بن إسماعيل النيشابوري أو البرمكي؟ ثلاثة احتمالات موجودة، وعلى كل النتيجة تختلف، لأن بعض هؤلاء ثقات وبعضهم ليسوا بثقات، ودون رسائل في تحديد المقصود بهذا الشخص. تعبير الشهيد بالصحيحة يفيد أنه يختار أن المقصود بمحمد بن إسماعيل هذا هو الثقة لا غير الثقة. على كل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي أمير، عن رفقي ابن عبد الله، عن محمد بن حسين. الكلام في محمد بن إسماعيل خلاص، بقية الرواد كلهم فقط. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، أي ملموسة الأرض لا تجوز للإب. الرواية وضحت الدلالة على الفرق، تدل على حرمة ملموسة الأب للإب. إذن صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام تدل على الجواز بوضوح، لكن هل هذه الرواية مفهوم أم لا؟ يعني الإمام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه، هل يستفاد أنه تحل لأبيه؟ هذا الرجل وضع اليد على هذه الجارية فلا تحل لابنه، لكن هل تحل لأبيه؟ سابقا قلنا نعم تحل لأبيه على كراهة، الحكم المتقدم، ولا ملموسة الابن تجوز للأب على كراهته. فإذا قلنا بأن الرواية لها مفهوم، إذن الرواية تدل على المسألة الأولى بالمفهوم وعلى المسألة الثانية بالمنطوق. إن فين المفهوم لا تدل الرواية إلا على حكم المسألة الثانية بمنطوقها، لكن المفهوم المتصور في هذه الرواية ليس إلا مفهوم اللقاح كما ذكر في علم الأصول، لأنه جاء فيها فلا تحل لابنه، الابن هنا بمثابة اللقاح. إذا قلت لا تحل لابنه يعني تحل لأبيه، هذا من أضعف المفاهيم كما قرر في علم الأصول. أصلا الرواية ما تدل على أنه تحل لأبيه، لا دلالة فيها على الحلية للأب. إذن كيف نثبت أن ملموسة الإبن تحل للأب؟ نثبت ذلك برواية علي بن يقطين المتقدمة وبأقالة البراءة، لأن هناك شبهة تحريمية. إذا لمس الإبن الجارية فهل تكون محرمة على الأب أم لا؟ الشبهة تحريمية مجرى لأقالة البراءة. فإن الدليل على جواز ملموسة الابن للأب هو موثقة علي بن يقطين ومفهوم صحيحة محمد بن مسلم وأصالة البراءة الجارية في الشبهة التحريمية. وإذا ناقشنا في هذا المفهوم فيبقى دليلان: موثقة علي بن يقطين وأصالة البراءة. على كل، إما أن تكون الأدلة ثلاث أو تكون دليلين. هذا بالنسبة للمفهوم. نلاحظ العبارة إلى هنا، قال بأنه وبالعكس هو منظورة الأب وملموسته تحرم على ابنه، أما الأول فلأن فيه جامعا بين الأخبار التي دل بعضها على التحريم كصحيحة محمد بن بازيل وغير هذه الصحيحة. طبعا هذه الصحيحة مضمونها هكذا، يرويها الشيخ الكلي عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى وهو أبو جعفر العطار الثقفي، عن أحمد بن محمد إما ابن عيسى أو البغوي وكلاهما ثقفي، عن محمد بن إسماعيل وهو ابن بزيغ الثقفي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ قال: بشهرة. قلت: نعم. قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة. ثم قال: ابتداء من؟ إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وإسمه. ظاهرة في التحريم دليل لما دليل ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وإسمه. قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر على كل حال حرمت على على كل الرواية تدل على الحرمة. ها؟ الجزء الرابع عشر الصفحة رقم 317. أكو كلام طبعا فإن كلمة حرمة أو يحرمه تدل على الحرمة بالنصوصية أو بالظهور. هاي البحث موجود. إذا قلنا كلمة حرمة تدل على الحرمة بالنصوصية بعد دعوة الظهور ساقطة جزما، لكن بعض الأصوليين والفقهاء يدعي أن دلالة كلمة الحرمة على الحرمة بالظهور لا بالنصوصية، لأن الحرمان هو المانع، والمانع أعم من المنع الكراهي والمانع التحريمي. فحرمة يعني ممنوع، المانع هم يتلاءم مع الكراهة هم يتلاءم مع التحريم، ولذا بعضهم يدعي الظهور من هذا الكلام. على كل هذه صحيحة ابن مزيد، وذكر الإمام عليه السلام فيها أنه حرمت بني على الأب وعلى الابن معا. هل تقول حسب ما قرأنا الرواية حرمت على أبيه وابنه كصحيحة محمد ابن البزيغ غير هذه الصحيحة، وبعض الروايات تدل على الإباحة كموثقة علي ابن يقطين. موثقة علي ابن يقطين تقول هكذا بالي. موثقة علي ابن يقطين من يقطين بلي موثقة علي بن يقطين. هنا العنوان موثقة علي بن يقطين تقول هكذا، لكن ظاهر العنوان هنا مستحيل، يعني ما جبت اعتمادا على هذا الكتاب. بلي والحديث المبني على الإمام الصلاة حديث 3-5 المبني أن يحكم بالمصاحة الناسي في حديثنا. العنوان من صحيح على كل حال، هاي العنوان من صحيح المذكورة هنا. على كل كموثقة علي بن يقطين على الكاظم عليه السلام بنفي البأس عن ذلك. طبعا لا شبهه في أنه لا بأس تدل على الحلية بالنصوصية لا بالفتور، أي لا ثلاثة. كيف نجمع كلنا بحمل النهي على الكراهة حسب ما أوضحنا؟ وأما الثاني وهو تحريم منظورة الأب وملموسة الأب على الابن، فلصحيحة محمد المسلم عن الصادق عليه السلام فإذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. ومفهومها قلنا مفهومه مفهوم اللقب وصاصة جنان، مفهومها الحل لأبيه. فإن عمل بالمفهوم أي بمفهوم لقب فالرواية تدل منطوقا على نحن فيه ومفهوما على ما تقدم، وإن لم يعمل بالمفهوم فاستفادة حكم الجواز في المسألة المتقدمة يتم بدليلين. الدليل الأول هو الأصل والمقصود به أصالة البراءة الجارية في الشبهة التحريمية، وإلا فبدلالة الأصل ولما سبق سبق يعني رواية علي بن يقطين كما أوضحنا ذلك. وأما الشهيد الثاني يقول وفيه النظر. الشهيد الثاني عند إشكال في هذا الجامع بين الروايات، يقول هذا الجامع لا يستقيم، والسبب في ذلك هو أنه يقول صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيق دلت على الحرمة في الابن والأب، يعني دلت على أن ملموسة الابن ومنظورة الابن تحرم للأب، وملموسة ومنظورة الأب تحرم للابن. هاي مدلول صحيحة محمد بن إسماعيل بن بشر. رواية علي بن يقطين دلت على الجواز في ملموسة الإبن وملموسة الأب. يعني روايتي محمد بن إسماعيل بن بزيغ وعلي بن يقطين على طرفي المناقضة التامة، هذه تدل على الجواز مطلقا وتلك تدل على عدم الجواز مطلقا. الشهيد الثاني يقول انتو جمعتوا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على عدم الجواز في قضية ملموسة الأب، ملموسة الأب لا تحل للابن، أخذت بهذه الرواية والرواية الأخرى رواية علي بن يقطين. الشهيد الثاني يقول لابد من الجمع بين صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ من جهة ورواية علي بن يقطين من جهة أخرى. هذا القائل يعني الشيخ المفيد، قلنا هذا الرأي للشيخ المفيد في قضية منظورة وملموسة الأب توجه إلى رواية واحدة وهي صحيحة محمد بن مسلم، ادعى بأن هذه الصحيحة تدل على الحرمة، وهذه الدعوة صحيحة، صحيحة محمد بن مسلم تدل على حرمة ملموسة الأب للابن. لكن إشكال الشهيد الثاني أن صحيحة محمد بن مسلم يعارضها موثقة علي بن يقطين، كيف جعلتم موثقة علي بن يقطين معارضة لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ في قضية منظورة الابن وجمعت بين الروايتين بالحمل على الكراهة والحكم بالجواز ولم تعتنوا بموثقة علي بن يقطين في قضية منظورة أو ملموسة الأب؟ في منظورة الأب القائل تمسك بصحيحة محمد بن مسلم وهي تدل على الفرمة، تدل على الفرمة، لكن لا معارض لهذه الرواية. أم يوجد المعارض؟ هو القائل على أساس أنه معارض ما موجود، هذه الرواية تدل على الفرمة نأخذها ونفتي بالفرمة في ملموسة الأب بالنسبة للإبن. إشكال الشهيد الثاني أن صحيحة محمد بن مسلم لها معارض، والمعارض هو رواية علي بن يقطين، لأن رواية علي بن يقطين كما أنها دلت على الجواز في ملموسة الإبن دلت على الجواز في ملموسة الأب، فرواية علي بن يقطين تدل على الجواز في ملموسة الابن وفي ملموسة الأب، صحيحة محمد بن مسلم تدل على الحرمة في ملموسة الأب، فلا بد من الجمع بين صحيحة محمد بن مسلم ورواية علي بن يقطين، كما جمعتم بين صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيغ ورواية علي بن يقطين في المسألة المتقدمة. وكما أن الجمع هناك كان بحمل الحرمة على الكراهة، كذلك لا بد من الجمع هنا بحمل الحرمة الواردة في صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة والحكم الجواز. يعني نتيجة كلام الشهيد أنه إذا أفتيت بالجواز في ملموسة الإبن مع الكراهة لا بد أن تفتون بالجواز في ملموسة الأب مع الكراهة، ما الفرق بينهما؟ وجود رواية علي بن يقطين في ملموسة الابن منعت من الحكم بالحرمة، هنا أيضا تمنع من الحكم بالحرمة، فلما هذا التفصيل؟ إما لابد أن تحكمون بالجواز في ملموسة الابن وفي ملموسة الأب، وإما أن تصنعوا شيئا آخر وهو أن تقولوا رواية محمد بن إسماعيل بن بزيغ صحيحة السنة، رواية علي بن يقطين موثقة وليست بصحيحة، أي أنها يعني السند مشتمل على من هو ليس بإمامي لكنه ثقة. حينئذ إن قيل بأن الرواية الصحيحة تتقدم على الموثقة في حالات التعارض أو لا، نقول مطلقة الصحيحة تكون متقدمة على الموثقة، حينئذ نرفع اليد عن موثقة علي بن يقطين ونتركها ونتمسك بصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير ونحكم بالحرمة الصورتين. يعني خلاصة كلام الشهيد الثاني أن التفصيل لا وجه له، إما لا بد من الحكم بالحرمة في المسألتين أو الحكم بالجواز مع الكراهة في المسألتين، وهذا التفصيل لا وجه له. نلاحظ العبارة، يقول وفيه نظر لأن صحيحة ابن بزير دلت على التحريم فيهما أي في ملموسة الابن والأب، ورواية علي بن يقصين دلت على نفيه فيهما، يعني نفي التحريم في ملموسة الابن والأب، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة في ملموسة الابن فكذلك بالنسبة للأب، فإن وجب الجمع بينهما أي بين صحيحة ابن بزير ورواية علي بن يقصين بالكراهة فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك، يعني لابد أن تجمع بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على الحرمة ورواية علي بن يقصين الدالة على الجواز بالحكم بالجواز مع الكراهة كذلك. وهذا أي الجام بين صحيحة محمد بن مسلم وعلي بن يقصين بالحكم بالكراهة هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد وجماعة، يعني المصنف في شرح الإرشاد اختار القول بالجواز مطلقة في ملموسة الابن والأب مع الكراهة. إما هذه الطريقة تتخذونها أو يعمل بالأولى صحيحة محمد بن إسماعيل بن مزير ترجيحا للصحيحة على الموثق حيث يتعارضان على رأيه أو لا نقول أساسا الصحيحة تتقدم على الموثق حتى مع عدم التعارض بل أو مطلقا وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين، يعني صحيحة ابن بزير تدل على الحرمة في ملموسة الابن وملموسة الاب، صحيحة محمد ابن مسلم تدل على الحرمة في ملموسة الاب، فصحيحة محمد ابن مسلم تؤيد بعض مضمون صحيحة محمد ابن اسماعيل ابن بزير. لذا يقول وتكون صحيحة محمد ابن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين وهو ملموسة الاب وهو الأظهر، أي الحكم بالحرمة مطلقة في ملموسة الابن وملموسة الأب معا، لأن الشهيد لا يرى حجية للموثقة حتى تتحقق المعارضة فتحرم فيهما فالتفصيل غير متوجه، هو تفصيل الشهيد المفيد. وأما احنا أشرنا إلى نقطة في أول البحث لما قال وتكره ملموسة الابن ومنظورته على وجه لا تحل لغير مالك الوضع بعقد أو ملك، قلنا جملة على وجه لا تحل قيد، إما قيد لخصوص منظورته يعني المنظور على وجه أو لا قيد للملموسة والمنظورة يعني الملموس على وجه والمنظور على وجه، إذا اعتبرنا الجملة قيد للملموس والمنظور النتيجة أن اللمس فيه ما هو جائز لغير مالك الوقف وفيه ما لا يجوز إلا لمالك الوقف، والنظر فيه ما لا يجوز إلا لمالك الوقف وفيه ما يجوز لغير مالك الوقف. هذا بلي رواية إذا جرد الرجل الجارية تدل على حكم النظر يعني المنظور ما تدل على حكم الملموسة، إذا جرد يعني للنظر من دون لمسة، أكو رواية أخرى تدل على حكم اللمس، هذه الرواية ما نتمسك بها القضية بلي إذا وضع يده هو موجود مع قضية اللمسة الموجودة بلي
بس
اما جردها تماما، لا اما جردها تماما كما خلق الله بعد، واما جردها لا مثلا نصفه مثلا على كل النظر بعد يكون حرام لغير مالك الوقت مثلا، نظر الى ساقيها مثلا حرام لغير مالك الوقت. ها الموافقة شلون؟ بل إذا قلنا بأن الموثق لا حجية فيها، إذا قلنا بأن من شرط الراوي أن يكون عادلا وهذا الراوي ليس بعادل، فكيف نأخذ بحديثه؟ بل يعمل بها الأصحاب العدالة ذلك على كل
اللمس يعني قبل العهد.
لا مولانا قبل العهد الكلام في من يلمس امرأة تحل له اما بعقد او بشراء. خب اما هذه الجملة قيد لخصوص المنظورة او للملموسة والمنظورة، قلنا المقدار المتيقن ان الجملة قيد للمنظورة لان هناك النظر الذي يجوز لغير مالك الوقت وهناك النظر الذي لا يجوز إلا لمالك الوقت. وأما هل هناك لمس يجوز لغير مالك الوقت أو لا، اللمس مطلقا حرام على غير الزوج والمالك. الشهيد الآن يتكلم في هذه القضية يقول وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره أي لغير مالك الوقت. لماذا قيدنا؟ للاعتراض عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة، فإنه لا يحرم اتفاقا. إذا أنا نظرت إلى وجه امرأة أو يدي امرأة، هل نظري إلى وجه هذه الامرأة يوجد صيرورة هذه الامرأة محرمة على أبي أو على ابني؟ قطعا لا، قطعا هذا النظر لا يوجد الحرمة. إذن التقييد السابق صحيح، إذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك حينئذ يوجب الحرمة للأب أو للإبن، وأما إذا نظر على وجه يحل لغير المالك وهو النظر إلى الوجه والكفين من دون شهوة وريبة هذا النظر يجوز لغير المالك، هذا النظر إذا حصل فلا يوجب الحرمة لا للأب ولا للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة، فإنه لا يحرم اتفاقا. لكن في العبارة إشكال وفيما أصاده إشكال، والإشكال هو أن حسب كلام الشهيد أن ذكر بأنه النظر لابد أن يكون على وجه لا يحل لغير المالك. المستفاد من العبارة أن النظر إذا كان على وجه لا يحل لغير المالك فهو يوجب الحرمة، أما بالنسبة للأب أو للإبن أو بالنسبة لهما إذا كان النظر على وجه يوجب.
الفقهاء يقولون بعدم جواز النظر الى وجه الاجنبية بل اكثرية الفقهاء، وعدم جواز النظر الى كفي الاجنبية.
فانا نظرت الى وجه هذه الاجنبية، هذا النظر يصدق عليه انه على وجه لا يحل لغير المالك ام لا؟
بل يصدق عليه بعد.
هذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك مع أنه قطعا لا يوجب الحرمة كما قلنا، لكن حسب كلام الشهيد يوجب الحرمة لأن كل نظر كان على وجه لا يحل لغير المالك يوجب الحرمة، وهذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك ولا يوجب الحرمة. ولذا العبارة ليست بدقيقة في بيان وتأدية المعنى. اتفاق الشهيد الثاني لا يقول هذا الرأي، قلت لكم أكثرية الفقهاء على الأصول. هذا الاستثناء ليس استثناء من عدم جواز النظر. إذا قرأت العبارة هكذا بغير شهوة فإنه لا يحرم، أي النظر لا يحرم، لكن لا فإنه لا يحرم. ما يستثني من عدم جواز النظر الجواز إلى الوجه والكفين، يستثني من التحريم. يقول كل النظرات توجب التحريم بالنسبة للأب والإبن إلا هذا النظر فإنه لا يوجب التحريم بالنسبة للأب والإبن. ولذلك قال والد وارد على العبارة. هذا بالنسبة لتقييد النظر بهذا الحيط. وأما اللفظ فظاهر الأصحاب وفرح به جماعة منهم ظاهر الأصحاب تحريمه فيهما، أي تحريم اللمس فيهما، أي في الأب والابن. في الأب والابن يعني إذا كان اللامس هو الأب أو كان اللامس هو الابن. إذا كان اللامس هو الأب يحرم على الأب والابن مثلا، إذا كان اللامس هو الابن يحرم على الأب والابن، حسب الآراء المختلفة المتعارضة المتقدمة. على كل ضمير فيهما يعود إلى الأب والابن. مطلقة يعني في الوجه والكفين وغير الوجه والكفين، يعني اللمس مطلقة حرام. لك أن تفسر العبارة هكذا ولك أن تعكس، تقول تحريمه فيهما أي في الوجه والكفين مطلقة بالنسبة للأب والابن وغيرهما مثلا، هكذا تقول. لكن التفسير الأول أفضل يحدث. على كل النتيجة واحدة، فيتعلق به أي باللمس الحكم مطلقا. وبعبارة أخرى هذا القيد المذكور على وجه لا تحل لغير المالك ليس بقيد اللمس وإنما هو قيد للنظر فقط. وأما اللمس لا يتصور فيه التقييد بوجه لا يحل لغير المالك. دائما اللمس لا يحل إلا للمالك، دائما اللمس هكذا، لأن هناك لمس يحل لغير المالك، لا ليس الأمر هكذا. إذن النتيجة فيتعلق باللمس الحكم وهو الفرض بالنسبة للأب والأب كما اختار الشيء الثاني مطلقة في الوجه والكفين وغير الوجه والكفين. نعم يشترط كونهما أي النظر واللمس بشهوة كما ورد في الأخبار وصرح به الأصحاب، فلا عبرة بالنظر المتفق أي الاتفاقي الغير العمدي. هذا النظر إذا نظر إنسان حتى إلى غير الوجه الكفين، نظر إلى صدر امرأة، ولكن نظر اتفاقي لا عمدي، هذا النظر قطعا لا يوجب أن تصير هذه الامرأة محرمة على والد الناظر وابن الناظر. وهكذا بالنسبة للمس الطبيب لأنه ليس بشهوة ونحو ذلك. وإن كانت العبارة مطلقة، عبارة الشهيد مطلقة، وتكره ملموسة الأب ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم، لم يقيد بالشهوة، والمستفاد أنه سواء كان بشهوة أم لم يكن بشهوة مع أنه صحيح. وإن كانت العبارة مطلقة، هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهما أي بالنسبة إلى والد الناظر واللامس وابن الناظر واللامس. وأما بالنسبة لنفس الفاعل كيف الحال؟ مسألة أخرى، الناظر إذا نظر على وجه لا يحل لغير المالك أو لمس على وجه لا يحل لغير المالك، هل تحرم عليه أم المنظورة؟ الآن بعد الكلام في نفس الفاعل، سابقا كنا نتكلم أنه أنا نظرت إلى هذه الأمرأة، هل تحرم على أبي؟ هل تحرم على ابني؟ فرغنا من هذه المسألة. المسألة الجديدة، أنا نظرت إلى هذه الأمرأة على الوجه المذكور، هل هذا النظر يوجب حرمة أم المنظورة علي وبنت المنظورة علي أم لا يوجد ذلك؟ أي مسألة أخرى جديدة. يقول وهل يتعدى التحريم إلى أمهما
أي أم المنظورة والملموسة، وابنتهما أي ابنة المنظورة والملموسة، في حق الفاعل لا في حق الأب والابن. قولا ما أخذهما، يعني دليل القولين دليل القول بالجواز. يعني إذا نظرت إلى امرأة على وجه لا يحل لغير المالك فلا تحرم علي أم المنظورة ولا بنت المنظورة، بل يجوز لي النكاح بأمها وبنتها. دليل الجواز ما هو؟ يقول أصالت الحيل. أصالت الحيل يمكنك أن تفسرها بالاستصحاب، يعني قبل أن أنظر أمها كانت محللة علي، بعد النظر أشك أنها حرمت علي بالنظر أمها أم لا، أصطفها بالجواز. ولك أن تفسر الآن بالبراءة، بعد النظر أشك أن زواجي بأمها حرام أو حلال، شبه تحريمية، مجرى لأصالة البراءة. لكن طبعا حسب مسلك الأصوليين المتأخرين هنا الاستصحاب يجري وما يمكن أن تجري البراءة، لكن المتقدمين لا يرون أن البراءة تجري مع الاستصحاب. الدليل الأول للجواز الآخر. الدليل الثاني للجواز واشتراط تحريم البين بالدخول بالأم في الآية. الآية الكريمة تقول لا تحرم البنت على الإنسان إلا بعد الدخول بأمها. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الإمرأة ولم يدخل بها هل تحرم البنت؟ الآية تقول لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم، والنظر واللمس ليس بدخول. بس هذا الاستدلال يحتاج إلى ضم أمرين آخرين حتى يتم، وإلا لا يتم. الأمر الأول هو أنه سلمنا دلالة الآية، الآية تدل على أن الأم البنت لا تحرم إلا بعد الدخول بالأم، ولكن البحث فيما نحن فيه في مسألتين. المسألة الأولى أنه إذا نظر إلى الأم هل تحرم البنت أم لا، بمقتضى هذه الآية لا تحرم. المسألة الثانية إذا نظر إلى البنت هل تحرم الأم أم لا، هذه الآية تدل على هذا المسألة. الآية تدل على أنه إذا نظر إلى الأم من دون دخولين البنت لا تحرم، أما إذا نظر إلى البنت من دون دخولين هل تحرم الأم أم لا، الآية لا علاقة لها بهذه المسألة. فإذا لابد أن نقول بما أن الفقهاء لم يفرقوا بين حكم المسألتين، يعني بعض الفقهاء يقول بالنظر الأم تحرم والبنت تحرم، بعض الفقهاء يقول بالنظر الأم لا تحرم والبنت أيضا لا تحرم. قول بالتفصيل ما موجود، بأنه إذا نظره البنت لا تحرم بمقتضى الآية لكن الأم تحرم، قول بالتفصيل ما موجود. والقول بالتفصيل خرق للإجماع المركب وإحداث لقول ثالث. إذا دلت الآية على أن البنت لا تحرم بالنظر إلى الأم بضميمة القول بعدم الفاصل والإجماع المركب، نحكم بأن حكم الأم كحكم البنت بضميمة هذا العنصر في الاستدلال، وإلا من دون ضم هذا المعنى الاستدلال ما يتم على المسألتين، يتم على مسألة واحدة فقط. هاي الأمر الأول الذي لا بد من ضمه حتى يتم الاستدلال. الأمر الثاني هو أن الآية الكريمة واردة في الزواج، إذا تزوج الإنسان بامرأتين لا يحرم عليه بنت هذه الامرأة إلا بعد الدخول بأمها. الآية واردة في قضية الزواج، ولكن احنا نتكلم في قضية النظر إلى امرأة بالملكية لا بالزواج. أنا أنظر إلى امرأة مملوكة لي، هل يحرم علي أم هذه الامرأة أو بنت هذه الامرأة أم لا، ولا علاقة ولا ارتباط بين مسألة النظر بملك اليمين ومسألة النظر بعقد الزواج، والآية واردة في قضية الزواج لا في قضية ملك اليمين. ما يخالف، الآية تفيد في قضية العقد ولا تفيد في قضية ملك اليمين، على أنه سيأتي بعد قليل أن التعميم الوارد في كلام الشهيد الأول من صحيح، ولكن عجالة في قضية ملك اليمين ما يمكن الاستدلال اللهم إلا أن نقول لا قائل بالفعل، قائل بالفعل ما ممكن. أحد من الفقهاء لم يقل بأن في النظر إلى المرأة بعقد الزواج الحكم هو التحريم بالنسبة للأم والبنت، أما مثلا في ملك اليمين الحكم هو الحلية أو بالعكس، قائل بالحق ممكن. فإذا في قضية النظر بعقد الزواج أثبتنا عدم الحرمة، في ملك اليمين أيضا نثبت عدم الحرمة بغميمة الإجماع المركب أيضا. طبعا إذا يعني إذا المرأة نظرت إلى الرجل يعني يعني انعكست القضية، بل لا هاي الأحكام ما تشمل ذلك، لأن الروايات واردة في نظر الرجل إلى الامرأة لا بالعكس، بل بالعكس يعني نظر الامرأة إلى الرجل إلى حد يجوز بلا شك، لا بشهوة لا بغير شهوة، إيه إذا بشهوة هو النظر حرام، أما هل يوجد هذه الأحكام؟ ما كان عندنا دليل، الروايات واردة في تلك المسألة. طيب نلاحظ العبارة، إذن قلنا الاستدلال لا يتم إلا بالتمسك بالإجماع المركب في مرحلتين، واشتراط الدليل الثاني على الحلية هو اشتراط تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية، ولا قائل بالفرق، لا قائل بالفرق يدل على ضرورة التمسك بالإجماع المركب في المرحلتين كما أوضحنا بالي، لا قائل بالفرق المقصود هذا المعنى. وصحيحا قلنا في المسألة قولين، قول يقول بالجواز فأنه بالنظر إلى هذه الامرأة يجوز لك الأم والبنت، قول يقول بعدم الجواز بالنسبة للأمة والبنت. دليل القائل بعدم الجواز صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الدالة على التحريم، هذه الصحيحة بل يتمسك فيها بهذه الصحيحة فيما نحن فيه، بل فيها بعد ما فيه، لكن وين الصحيحة الآن؟ من يحصلها؟ اللمعة القديمة موجودة حتى نحصل هناك بسرعة. بالي الرواية تقول وين هذا؟ ولا قائل بالفعل. إيه الرواية هكذا تقول، قال سألت عن رجل تزوج بامرأة، الإشكال في الرواية أن الرواية واردة في قضية الزواج، قال سألت عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، بل أتزوج بلي أتزوج ابنتها، قال لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيرها فليس له أن يتزوج ابنتها، فالرواية تدل على الحرمة بالنسبة للبنت طبعا لا بالنسبة للأم، لكن نتمسك ب لا قائل بالفرق أيضا هنا، لكن الإشكال في الرواية أنها واردة في الزواج ومحل البحث في قضية ملك اليمين لا الزواج. لما؟ لأن في قضية الزواج كما سيأتي بعد قليل بمجرد العقد الحرمة تفسد، بعد ما تحاج إلى شيء آخر، مجرد العقد، ولذا التمسك بهذه الصحيحة فيما نحن فيه لا يستقيم. لاحظوا العبارة، هو صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام الدالة على التحريم، ويمكن الجامع بحمل النهي على الكراهة. نتكلم في الجامع في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.